بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، لا نزال نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي موضوعها ومضمونها أحكام الصيام، والتي قد جمعها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله في كتابه الجامع الصحيح المسند في كتاب الصوم، إلى قوله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، أي في التطوع. وهذه الترجمة تقابل الترجمة اللي سبقت معنا منذ أبواب، وهي: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. وفرق بين الترجمتين أن تلكم الترجمة تحمل على من أفطر لتطيب خاطر أخيه في حال وجود ضيف عنده، وهذه الترجمة تحمل على من لا يشق عليه الصيام ولا يؤثر في يعني صيامه على من زارهم. وأورد تحته حديث أنس بن رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: وما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 24 ومائة. قال أنس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم وهي والدة أنس، فأتته بتمر وسمن على سبيل الضيافة. قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، فإني صائم. وهذا وجه الدلالة على الترجمة من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر عن الأكل مما قدم له لكونه صائما ولم يفطر، وفيه دلالة على جواز زيارة الآخرين في حال الصوم، وفيه دلالة على جواز الإخبار بكون الإنسان صائما، وأن لا، ذلك ليس من الرياء، خصوصا إذا أمن الرياء في نفسه. ثم قام إلى ناحية البيت أو إلى جهة في المنزل فصلى غير المكتوبة، وجاء في رواية: فصلى ركعتين وصلينا معه. فدعا لأم سليم وأهل بيتها، وهذا فيه كذلك دلالة على مشروعية الدعاء لأهل البيت إذا زارهم ولم يفطر عندهم، كان صائما. وهنا قالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. عندي أمر خاص أريده منك، وأريد لي أن تدعو له لهذا الأمر الخاص. قال: وما هي؟ قالت: خادمك أنس. وجاء في رواية: إن لي خويصة خويدمك أنس أدعو الله له. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. والذي ينظر في الدعاء يرى أنه من خير الدنيا، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، ولم يذكر فيه خير الآخرة. هذه الرواية لم يقع التصريح بما دعا له من خير الآخرة، وكأن بعض الرواه والله أعلم اختصره، وجاء في رواية عند مسلم: فدعا لي بثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة ولم يبينها. قال ابن حجر: وهي المغفرة كما بينها سنان بن ربيعة بزيادة، وذلك فيما رواه ابن سعد بإسناد صحيح عن أنس قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وهذا فيه دلالة على أن الرزق لا يختص بالمال، وأن الرزق قد يكون في الولد كذلك. وكثير من الناس يرى أن الرزق منحصر في المال. الصحة رزق، العافية رزق، السعادة والاطمئنان وراحة القلب رزق، والزوج الصالح رزق، والزوجة الصالحة رزق، فكل هذه أفراد للرزق. فإذا سألت الله عز وجل الرزق فلا تحصره في المال. ثم قال: وبارك له. والبركة طلب الزيادة وكثرة النفع والفائدة، والبركة في المال خير من كثرته بلا بركة. مال قليل مع بركة نفعه أعظم من مال كثير بلا بركة، وكذلك الولد. وفي هذا يقول: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وقد استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، 120 أكثر من الولد. وفي هذا الحديث من الفوائد جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له، وهذا موضع الشاهد من الترجمة: فمن زار قوما ولم يفطر عندهم فيدعو لهم ليجبر خاطرهم. ثم جاء في الباب الذي بعده قال: باب الصوم في آخر الشهر. والبخاري رحمه الله تعالى أطلق الشهر، ما حدد أي شهر، وإن كان الذي يتحرر من الحديث أن المراد به شهر مقيد وهو شهر شعبان، ولعله أطلق الشهر إشارة منه إلى أن ذلك لا يختص بشعبان، بل يؤخذ من الحديث الندب إلى صيام أواخر كل شهر ليكون عادة للمكلف، فلا يعارضه النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم يوما يصوم صوما فليصمه. ولكن الحديث محمول على شهر شعبان بالذات كما يتضح من روايات الحديث. ثم أورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال: يا فلان، أما صمت سرارة هذا الشهر؟ قال: أظنه. قال: يعني رمضان؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. وقال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان. هنا قال أنه سأله أو سأل رجلا أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان أما صمت من سرر من أما صمت سرر هذا الشهر؟ سرر الشهر يقصد به الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه آخره، وليس أوله ولا وسطه كما قاله بعض أهل العلم. فقال أبو عبيد والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر. قال أظنه قال يعني رمضان. يقول ابن حجر ونقل الحميدي عن البخاري أنه قال إن شعبان أصح. وقال الخطابي ذكر رمضان هنا وهم، لأن رمضان يتعين صوم جميعه. ورواه مسلم أيضا من طريق ابن أخي مطرف عن مطرف بلفظ هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان. ويحتمل أن يكون قوله رمضان في قوله يعني رمضان ظرفا للقول الصادر منه صلى الله عليه وسلم لا لصيام المخاطب بذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل في رمضان هل صمت أما صمت سرر هذا الشهر يعني المنصر وهو شعبان، فقال لا، قال إذا أفطرت فصم يومين، أي إذا أفطرت من رمضان فصم يومين بعده. وفي الحديث إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره، أخذا من قوله في الحديث فصم يومين مكانه، يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان. قال ابن حجر وهذا لا يتم إلا إن كان عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يوما واحدا جمعا بين الأحاديث. وفي الحديث مشروعية قضاء التطوع، فإن من كان له عادة وتركها لعذر ما فله أن يعيد أن يقضي الصوم بعد أن يتمكن من ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وهنا الكلام على حكم صوم بعض الأيام بخصوصها في هذا الباب وما بعده، فتكلم هنا عن حكم صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، وبيان ذلك في الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى في تحت هذا الباب. وأورد تحته حديث محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني ينفرد بصومه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. ومن هذه الرواية أخذ البخاري رحمه الله تعالى ترجمة الباب وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم يوما قبله ولم يرد أن يصوم يوما بعده. والبخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث، أولها حديث جابر وهو مطلق، والتقييد جاء من بعض الرواة، وحديث أبي هريرة وهو ظاهر في التقييد إلا يوما قبله أو بعده، وحديث جويرية وهو أظهرها في ذلك. وهذه الأحاديث تفيد النهي المطلق عن صيام يوم الجمعة، وتؤيد الزيادة هذه الأحاديث التي وتبين أن هذا النهي المطلق مقيد بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، يجوز صيام يوم الجمعة لمن صام الخميس أو صام بعده السبت، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صوم لمن نذر يوم قدوم فلان مثلا أو يوم شفاء فلان. ودل على أن من إذا وقع يوم الجمعة في صوم عادة يصومها المكلف فله أن يصوم دون أن يصوم قبله يوم أو بعد يوم، ما ورد من الترغيب في صيام يوم وإفطار يوم، فله أن يصومه ولم يرد النهي عن ذلك. وقد صح عن حكيم بن سعيد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما يصومها فليكن من صومه يوم الخميس، ولا يتعمد يوم الجمعة فإنه يوم عيد وطعام وشراب، فيجتمع له يومان صالحان، يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين. وهذا الأثر حسن. وعن قيس بن السكن قال: إن ناسا من أصحاب عبد الله أتوا أبا الدرداء رضي الله عنه يوم الجمعة وهم صيام، فقال: إن هذا يوم عيد فأقسم عليكم أن تفطروا. والأثر صحيح الإسناد. فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صيام يوم الجمعة إفرادا لذات يوم الجمعة، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا في دلالة كذلك على أن يوم الجمعة لا يخص بالصيام لذاته إلا يوما قبله ويوما بعده، إلا إذا ورد في صوم يصومه المسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن النهي إنما هو عن إفراده فقط، فلو صامه لغير سبب فإنه يصوم يوما قبله ويوما بعده، وليس بلازم، لكن إن لم يفعل فقد فعل المكروه. وذكر من جملة الفوائد رحمه الله تعالى قال: وفي الحديث دليل على أن للعادة تأثيرا تختلف به الأحكام، فمن ذلك مثلا هذا الحديث: إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ويدع يوما ووافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة فهو جائز. كذلك إخواني الأفاضل، من الفوائد حديث جويرية قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، ويوم غد هو يوم السبت، وهذا فيه دلالة على جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة إذا ما قرن معه صيام يوم آخر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري: باب هل يخص شيئا من الأيام، أي بصيام؟ ثم أورد حديث علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. والحديث واضح الدلالة على الترجمة: هل يخص شيئا، هل يخص شيئا من الأيام، أي بصيام. جاء السؤال لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، ما كان يخص يوم بالذات. وهنا نقول أن الأيام التي تخص بالصوم تنقسم إلى قسمين، أو إن شئت فقل إلى ثلاثة. الأول ما خصه الشارع كصيام الأثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، فهذا يصام ويخص لتخصيص الشرع له. الثاني النفل المطلق، يريد المكلف أن يصوم غدا، ورد على باله أن يصوم يوم غد، يوم الأحد مثلا، أراد أن يصوم لله سبحانه وتعالى يوما، فله ذلك ولا يمنع منه، على أن لا يعتقد أن له خصوصية، وإنما صامه نفلا تطوعا مطلقا. الثالث ما حث الشارع على صومه ولم يحدد أياما منه، مثل شعبان ومحرم، فله أن يصوم أغلب هذا الشهر. وأما تخصيص يوم لم يخصصه الشارع واعتقاد فضيلة له، فهذه بدعة، مثل صيام النصف من شعبان، أو صيام أول السنة الهجرية ونحو ذلك. فلا بد من أن تكون هذه العبادة بدليل شرعي وقد أذن بها الشارع، والأصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل على الجواز. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، كان مستمرا صلى الله عليه وسلم على الأعمال التي كان يصومها يوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر. وقد جاء في حديث مضى: كان لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته. وقد تقدم نحو هذا في باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لا يقصد نفلا ابتداء في يوم معين بيوم بعينه فيصومه، بل إذا صام يوما بعينه كالخميس مثلا داوم على صومه. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله ديمة أي مستمرا. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على صوم عرفة، فقال: باب صوم يوم عرفة. ويوم عرفة معروف ما هو ومعلوم ما هو، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة قبل يوم العيد. أي ما حكمه؟ وأورد تحته حديث أم الفضل بنت الحارث أن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. قولها إن ناسا تماروا أي اختلفوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر، وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة، ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافر. فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشربه. وفي حديث ميمونة فأرسلت إليه بحلاب وهو الإناء الذي يجعل فيه اللبن، وهو الإناء الذي يجعل فيه اللبن، فكذا الروايتين على أن المرسل هو اللبن. واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة، يوم عرفة بعرفة، وهذا فيه نظر يقول ابن حجر، لأن فعله المجرد، وهذه قاعدة أصولية أو فائدة أصولية في طريقة الاستدلال، لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب، إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد، يعني يفتر قد يكون صائما لكنه لما رأى الناس ينظرون إليه وهم في هذا الموقف ويريدون أن يتقووا على الدعاء والعبادة والذكر، فأراد أن يفطر ليشجعهم على ذلك، فأفطر ليبين الجواز، فيقول هذا يكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. وقال بعض أهل العلم كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه، والذي يظهر من أحاديث جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب صوم يوم عرفة لمن لم يكن حاجا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتسبوا على الله أنه يكفر سنة آتية وسنة ماضية. وأما في يوم عرفة فلا يصوم فيه الحاج لأجل أن يتقوى على الدعاء والذكر، فإن يوم عرفة فإن خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة. وقد ورد عن سعيد بن جبير أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما مفطرا بعرفة يأكل رمانا، ولكن ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة. وجاء عن عبيد بن عمير قال طاف عمر رضي الله عنه يوم عرفة في منازل الحجاج حتى أداه الحر إلى قوم فسقي سويقا فشرب. وجاء عنه أن عمر رضي الله عنه نهى عن صوم يوم عرفة، فعلى من كان في عرفة أن يدع الصيام، صيام يوم عرفة، وأن يتقوى بطعامه وشرابه على الدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل به الحجاج أو الملائكة بالحجاج. ثم أورد بعده حكم صوم يوم الفطر ويوم النحر في الباب التالي، فقال باب صوم يوم الفطر أي ما حكمه، وأورد حديث ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم، أي نسيكة وهي الذبيحة. وأورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. في الحديث تحريم صوم يومي العيد، سواء كان نذر، كفارة، تطوع، قضاء، تمتع، وهذا بالإجماع كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. فلا يجوز للمسلم أن يصوم في يوم العيد، في يوم الفطر، لأنه اليوم الذي يفصل ينتهي فيه من الصيام، فهو يوم فطركم من صيامكم. واليوم الآخر يوم الأضحى تأكلون فيه من النسك، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها في ذلكم اليوم. ثم ذكر في الباب 67 باب صوم يوم النحر، وأفرده كذلك بالحكم. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. وعن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. قال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق على كتاب على صحيح مسلم: فهم السائل أنه لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وفهم أنه يقضي وفاء بالنذر وهو كذلك. فإذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه يقضي، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن النذر لم ينعقد أصلا فهو آثم عليه الكفارة، والفرق واضح. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم إن العقل أيضا يقتضي هذا، لأن تحريم الله منع والنذر إيجاب، فهل إيجابك أنت يقضي على منع الله؟ أما الأول فنذر نذر طاعة ووافق الوقت المنهي عنه، فنقول أوفي بنذرك ولا تصم يوم العيد بل صم يوما آخر. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما جاء عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. ودلالة الأحاديث 3 على حكم صوم يوم النحر واضحة جلية، وهو النهي عن صوم يوم العيد الفطر والأضحى. هنا بعض المسائل يذكرها بعض العلم، مثلا: من سافر من بلده إلى بلد آخر قد صام قبل بلده، فوصل إلى تلكم البلد وإذا بهم في يوم عيد، وهو في اليوم مثلا في يوم صيامي 28، فهل يصوم أم يفطر؟ قالوا يفطر ثم يتم بعد ذلك. طيب، فإذا كان قد أتم 29 يوما ثم وصل تلكم البلد وهم في يوم عيد وبلده أتم 30، نقول يفطر معهم ولا يقضي يوما، لأن الشهر يكون 29 كذلك، 29 يوم كما يكون 30 يوما كما مر معنا في أول هذا الكتاب، كتاب الصيام. لكن بعض الناس قد يكون نتيجة جهل عندهم يكون غير مقتنع برؤية الهلال فيصوم سرا، وهذا غير صحيح، لا يحق له أن يصوم يوم العيد، وهذا الأمر منوط بولي الأمر، هو اللي يحدده دخول الشهر وخروجه، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال في الباب 68: باب صيام أيام التشريق، وهي الأيام التي بعد يوم النحر. هل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغير من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقا، أو للمتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟ وكل ذلك فيه اختلاف للعلماء. والذي يظهر أن البخاري رحمه الله تعالى يذهب إلى جواز صيام هذا المتمتع، وأورد تحت هذا الباب حديث هشام قال أخبرني أبي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه يصومها، أبو يعني هشام، وجاء في رواية وكان أبوها يعني أبو بكر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، يعني من كان متمتعا فإنه ولم يجد الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كما هو نص الآية. هذه 3 يمكن أن تكون في أيام التشريق. وجاء عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. فالذي يظهر من هذه الأحاديث أن هذه الأيام أيام أكل وشرب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. لذلك يترك صومها لغير الحاج المتمتع، فمن كان متمتعا وكان عليه شيء ولم يجد ما يتقرب به من الهدي فإنه يصوم 3 أيام وهي أيام التشريق، و7 أيام إذا رجع إلى بلده، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ختم هذا الكتاب بقوله باب صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. وأورد تحته حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذه الأحاديث دلت على مشروعية صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد جاء في فضله إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك. وما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه ليوم العاشر، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح. ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا صوم يوم عاشوراء خالف اليهود، صوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو صحيح موقوفا عند الطحاوي والبيهقي، وكان هذا في آخر الأمر. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيه فيما يخالف فيه أهل الأوثان. يقول ابن حجر وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، صوم يوم عاشوراء لوحده، وفوق أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر مع العاشر. يقول والله تعالى أعلم. والسنة أن تصوم اليوم التاسع والعاشر إذا استطعت، فإن لم تستطع فتصوم العاشر والحادي عشر لأجل المخالفة، مخالفة اليهود في صومهم إن كانوا يصومونه، والأمر الثالث وهو أقلها أن تصومه لوحده لمن لم يستطع أن يصوم قبله أو بعده. ومن أراد أن يرجع إلى الكلام على هذه الأحاديث وتعليل العلماء لبعضها ولبعض مسائلها فيرجع إلى شرح ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه قد أطال الشرح والبيان، ولله الحمد والمنة قد انتهينا من التعليق على كتاب الصيام، كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري، وكان القصد الاختصار وعدم الإطالة، لأن الهدف هو بيان الحديث وما يدل عليه في باب الصيام، وإلا هناك فوائد أخرى لم نتطرق لها في أبواب أخرى أو في مسائل أخرى، لكن الذي يهمنا هو الكلام على أحكام الصيام. اشتمل كتاب الصيام من أوله إلى آخره على 157 حديث، فقد كنا مع 157 حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، المعلق منها 36 حديثا والبقية موصولة، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 60 أثرا أكثرها معلق واليسير منها موصول. هذا والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا الأمر حجة لنا يوم القيامة، وأن يجعلنا من طلبة العلم ومن المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتفين لأثره وهديه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.